أسأل صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. نعم، كان الكلام في علم الوكيل أو الموكل. قلنا أنه لا عبرة، سلام عليكم، الوكيل إن كان وكيلا في مجرد إيقاع السيقة فلا عبرة بعلمه وجهله، وإذا كان وكيلا مفوضا نعم. ثم قلنا إذا صار اختلاف بين الغابن والمغبون، واحد يدعي أنك كنت عالما والآخر يقول لا ما كنت عالما، هنا قلنا المقدم هو قول المغبون إن لم يكن من أهل الخبرة. فالتفصيل قلنا، ومن كان المغبون من أهل الخبرة فلا، هذا لا يقبل قوله بعدم العلم، لأن الظاهر مقدم على الأصل. في قواعد باب القضاء عندنا قاعدة ضابطتان في تشخيص المدعي عن المنكر. الضابطة الأولى، المدعي هو الذي قوله خلاف الأصل، يريد يثبت شيئا مخالفا للأصل، هذا مدعي. ضابطة الثانية، المدعي هو الذي يدعي شيء خلاف الظاهر، هذا بد من الإثبات. الظاهر مقدم على الأصل. هنا إذا كان المشتري من أهل خبرة بالأسعار فيدعي جهله بالسعر، هنا لا يقبل قوله لأن الظاهر مقدم على الأصل، وإن كان أصعد من العلم لكن الظاهر مقدم. يشكل هنا، يعني أشكل على هذه، نقول يقال الآن شو ما الذي عندنا؟ خلنا ننقح. الذي عندنا المغبون هو من أهل الخبرة، الظاهر يقول أنه كان عالما، فالدعوى الجهل لابد من إثبات فصار مدعيا. من جهة الأصل هو منكر لأن أصل عدم العلم، لكن من جهة الظاهر هو مدعي. صحيح، هنا تعارض مقتضى الأصل مع مقتضى الظاهر. لو نأخذ بالأصل، الأصل عدم العلم، فهو قوله موافق للأصل فهو منكر. من جهة لو نأخذ بظاهر قوله مخالف الظاهر فهو مدعي. وحسب قواعد باب القضاء، مقتضى الظاهر يقدم على مقتضى ماذا؟ الأصل. إذن المقبول مدعي، هذا حصيلة الاستدلال. المستشكل يقول ما يخالف، آمنت بالله أن المقبول صار مدعيا، بعد تريد أزيد من هذا؟ صار مدعي. لكن عندنا قاعدة أن المدعي فيما يتعذر أو يتعصر إقامة البينة قوله يقبل بيمين، فإذا قول المقبول يقبل قول المقبول حتى لو سويت مدعي. يعني أنك جعلته مدعيا ما سويت شيء، لأن المدعي حسب الضوابط، المدعي إن كانت إقامة البينة في موارد متعذرة وصعبة يقبل. إذن حتى لو مغبون من أهل خبرة مع ذلك قوله يقبل بيمينه. هذا إشكال على الاستثناء الوارد اللي قلنا الحق مع المشتري إلا إذا كان من أهل خبرة. نقول حتى لو من الخبرة غاية ما يصير مدعي، تقديما للظاهر على الأصل صار مدعيا. لكن هذا عندنا قاعدة، المدعي إذا تعذر عليه إقامة البينة فيخبر قوله بيمين. وقد يشكل بأن هذا إنما يوجب عدم قبول قوله من حيث تقديم الظاهر على الأصل، فغاية الأمر أن يصير مدعيا من جهة مخالفة قوله للظاهر، لكن المدعي لما تعسر إقامة البينة عليه ولا يعرف إلا من قبله، أكو أشياء لا يعرف إلا من قبل المدعي، يقبل قوله مع اليمين، فليكن هذا من هذا القبيل. نعم، إلا أن يقال. الشيخ الأنصاري يناقش في الصغرى والكبرى، أما أن قولك كل من خالف قوله الظاهر فهو مدعي، يقول لا 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 ما عدنا هيك، كل من وافق قوله الظاهر فهو منكر، يقبل قوله بيمين. من يوافق قوله الظاهر هذا منكر، هذا لا يلازم أن يكون مخالف الظاهر مدعيا، يعني يقبل قوله يصير مدعي. جميع أحكام المدعي يترتب على من كان قوله مخالفا للظاهر. لا يوجد عندنا هيك دليل، هذا مرتبط بباب القضاء، مصلوب القضاء. هذه اللي عندنا المقدار الذي يمكن إثباته، من يوافق قوله الظاهر، يعني كلام موافق للظاهر، هذا قول يقبل بيمين. أما من يخالف قوله الظاهر مدعي في جميع الأحكام المترتبة على المدعي، أول الكلام بمجرد كون قول شخص مخالفا للظاهر، هذا شوفوا مخالف الظاهر حقيقة لا يدعي شيئا، احنا حكما جعلناه مدعيا، فتريد انت كل آثار المدعي ترتب على هذا الشخص تحكم. صغرى والكبرى هم يقول الكبرى الكلية محل تأمل، ما عدنا هيك أنه مهما تعذر الإقامة البينة في أي مورد من المدعي يقبل قوله، موارد خاصة عندنا، موارد خاصة، مو دائما كل مدعي، ما عندنا هيك. بالنتيجة المغبون إن كان من الخبرة قوله ما يقبل، إلا أن يقال أن معنى تقديم الظاهر على الأصل جعل مدعي الظاهر مقبول القول بيمينه، يعني يصير منكر مثل منكر، لا جعل مخالف الظاهر مدعيا يجري عليه جميع أحكام المدعي حتى في قبول قوله إذا تعسر عليه إقامة البينة، حتى هذا الحكم. ألا ترى أنهم لم يحكموا بقبول قول مدعي فساد العقد إذا تعسر عليه إقامة البينة على سبب الفساد؟ يقول عقد فاسد ليش ما يقدر يقيم بينة على سبب الفساد؟ لا يقبلون قوله ولو كان قوله موافقا للظاهر، مع أن عموم تلك القاعدة، عموم قاعدة أنهم ما لا يعرف إلا من قبله يقبل قوله بيمين. ثم اندراج المسألة فيها محل تأمل، من قال هذا لا يقبل لا يعرف إلا من قبله؟ لا يمكن، هذه مسألة مو مثل تلك المسائل التي يعني أن يكون هذا من أهل الخبرة وعارف بالأسعار وغيره، يمكن واحد يجي يقول أنا نفسي أخبرته بالسعر، يعني مو فد شيء جيد. انتهت المسألة. فرع آخر، لو اختلف في القيمة وقت العقد، شوف الخلاف الثاني كان في علم المغبون أو عدم علم المغبون بالقيمة، الآن خلاف في القيمة وقت العقد أو في القيمة بعده مع تعذر الاستعلام، يعني لا يمكن أن نستعلم، ما ندري القيمة آنذاك كم كانت القيمة أو بعده، ولا يمكن استعلام، يعني ماكو آلية لنعرف القيمة وقت العقد، تارة آلية يعني موجودة الأسعار مكتوبة كذا، تارة لا ماكو. فالقول قول منكر سبب الغابن، ليش؟ لأن غابن الدعاء يحتاج إلى إثبات، فالذي ينكر سبب الغابن، يعني مثلا إذا السعر زايد يقول القيمة كانت زائدة ما مو ناقصة سعره هنا العقد. وإذا مثلا هذا يعني ليد ينفي الخيار لأصالة عدم التغير وأصالة اللزوم، أصلان أصل الموضوع وأصل الحكم. أصل الموضوع شنو؟ أصل عدم التغير. يعني شنو؟ يعني الآن المبيخ والسعر ونفس السعر المتعادل، الخلاف أنه هل تغير عن زمن العقد إلى هنا إلى هذا الزمان؟ لأن خلافي ماذا في سعره حين العقد؟ الآن سعره واضح، فالكلام إذا تغير فخيار القبن يثبت، فالأصل عدم التغير وأصالة اللزوم أصل الحكم. منه يظهر حكم ما لو اتفق على التغير واختلف في تاريخ العقد. يعني هما متفقان على التغير لكن لا يعلمان بتاريخ العقد. قطعا السعر من العقد من سابق إلى الآن تغير، من قبل أسبوع إلى هذا الأسبوع الأسعار زادت نقصت، لكن الزمان العقد ما ندري متى كان، هل زمان العقد كان في زمان ارتفاع السعر أو في زمان لا عدم ارتفاع السعر. هنا هم يقدم قول منكر السبب الغابن لنفس الأصلين أصالة عدم التغير إلى حين العقد. بعد العقد تغير، لم يتغير السعر إلى زمان العقد، وأصالة اللزوم أيضا. ولو علم تاريخ التغير، لا نعلم تاريخ، أدري يوم الاثنين الأسعار ارتفعت، لكن البيع ترى وقع يوم اثنين يوم أحد لو ثلاثاء. هنا هم فالأصل وإن اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد عن القيمة إلا أنه لا يثبت به وقوع العقد على الزائد حتى يتفق. يعني أصالة عدم تقدم العقد على الارتفاع، يعني الأصل أن العقد لم يقع قبل الاثنين، الاثنين لزمان ارتفاع السعر، فالعقد مسبوق بالعدم، عدم الأزلي، لم يكن عقد سابقا، نستسهب العدم إلى الاثنين فنقول قبل الاثنين ما تحقق العقد، لكن لا يثبت أن العقد تحقق بعد الاثنين. مثبت يصير، مثبتات الأصول غير حجة، فما تقدر تثبت وقوع العقد في زمن ارتفاع السعر، في زمن تغير السعر. أصالة عدم وقوع العقد إلى زمان التغير لا يثبت وقوع العقد بعد التغير. هذه نكتة في المسألة الأخيرة. إذا علمنا تاريخ التغير، مسألة السابقة لا نعلم تاريخ التغير ولا تاريخ العقد، أما هنا نعلم تاريخ التغير. إذا علمنا تاريخ التغير لا يفيد الأصل. هذه الأربعة أسطر خمسة أسطر ها هنا مرتبة ببحث أصولي في تنبيهات الاستصحاب. أصالة تأخر الحادث بحثوا هناك الأصوليون بكثافة. إذا عندنا حادثان تاريخيان لا نعلم أيهما مقدم وأيهما مؤخر، ولا بد من إثبات تقارنهما أو تزامنهما، هناك بحثوا كلاهما مجهول التاريخ أو أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ، وشقوق وأقوال. هذا مرتبط بذلك، لكن النكتة الرئيسية سنة من باب استذكار مباحث الأصول، نكتة رئيسية في بحث تأخر الحادث، انظروا عندنا حادثان نستسحب عدم هذا أو عدم هذا، في أي موارد يمكن في أي موارد ما يمكن، ما أريد أدخل في تفاصيل المسألة، لكن أكو مسألة متفق عليه الكل أن الاستسحاب لا يجري في المورد الذي ليس له أثر شرعي، لأن الاستصحاب إنما يناط بوجود الأثر الشرعي فيه، ففي كل مورد لا يكون للاستسحاب أثرا شرعيا، يعني ليس المستسحب موضوعا للحكم لحكم شرعي أو محمولا لحكم شرعي، هذا المستسحب نفسه، بل لازمه موضوع الحكم الشرعي، هنا لا يفي الاستسحاب. هذه كضابط عام. فإذا عندك حادثان أحدهما استسحاب لا أثر له والآخر له أثر، ذاك يجري هذا ما يجري. نعم إذا كان استسحاب كلاهما لهما أثر بعد يأتي الكلام، يصير تعارض ما يصير تعارض بحث آخر. فيما نحن فيه يقول استسحاب عدم التغير إلى استسحاب عدم العقد إلى زمان التغير إن كان التغير معلوم، هذا الاستسحاب لا أثر له لأن مثبت. الشرط الثاني في خيار الغاب كون التفاوت فاحشا. قلنا هذا الشرط ليس داخلا في مفهوم خيار الغاب وإنما هو خارج، ثبت بدليل خارجي. كون التفاوت فاحشا فالواحد بل الاثنان في العشرين لا يوجب الغبن. حد الفاحش كم؟ يقول ما لا يتقابل الناس بمثله، ما يقبلون التقابن بهذا المقدار، ما يتسامحون. والمعول على سوقها مو على الشخص. بعض الناس حتى في الفلس الواحد ما يتسامح، خو هذا لا مو عبره بالسوق، هذا المقدار في السوق مسموح. وحكي فيها عن مالك في التذكرة، تذكرة كتاب خلاف، علم الخلاف، علم فقه المقارن، فقه الخلاف مقارن، يعني يقارن بين آراء الشيعة وآراء العامة. حكي فيه عن مالك أن التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار، وإن كان بأكثر من الثلث أوجبه. ورده أبو التذكرة بأنه تخمين لم يشهد له أصل في الشرع. أنت اسأل البضاعة اللي يمك، الاختلاف في الثلث يتسامح. من قال جميع البضائع هكذا؟ إذا أكو تحديد شرعي هي، أما ما أكو تأجلي تحدد أنت بالثلث. قد في بعض البضائع حتى العشر ما يتسامح، إنها ما يتسامحون معاملات الخطيرة وكذا. ثلث يتسامح الناس، تشتريت مثلا شلون يتسامح الناس؟ بيت اشتريته بمليار وسعره الواقعي مثلا 700 مليون، 300 مليون زايد ما أخذ منك ثلث، هذا ما يتسامح الناس. شلون؟ والظاهر أنه لا إشكال في كون التفاوت الثلث بل الربع فاحشا. نعم الإشكال في الخمس، حتى الخمس هذه تقديرات حسب المعاملات تختلف. إيه، ولا يبعد دعوة عدم مسامحة الناس حتى في الخمس، كما سيجي التصريح من المحقق القومي وفي تسبير القبن كالمتبايعين. أكو مسألة تأتي إن شاء الله تارة كلاهما يتقابلان، شلون يأتي حيث يأتي إن شاء الله. إيه، ثم الظاهر أن المرجع عند الشك في ذلك هو أصالة ثبوت الخيار. زين، هذا مهم تنقيل أصل. ليش؟ لأن الخيار بالغبن يثبت، بالغبن ينضرر، لا بد أن تعلم بتسامح الناس فيه، لا أعلم الأصل بقاء الخيار، ثبوت الخيار. يعني شلون تصور سوين ليس الأصل عدم الخيار، لأن الغبن ثبت تسامح لم يثبت، الخيار في كل غبن لم يثبت أن الناس يتسامحون فيه، هنا غبن وقع غبن
ولو بفرس واحد.
إذا شككنا غبن ولا نعلم، شككنا هل الناس يتسامحون أم لا، إذن هذا خيارك ثابت، لأن الخيار هذا نتيجة جعل هذا القيد خارجي مداخل مفهوم القبل. فأساسا الضرر ثابت لكن لا لم يثبت أنه يتسامح تسامح الناس. ثم الظاهر أن المرجع عند الشك في ذلك هو أصالة ثبوت الخيار لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه، ويحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم. هذا الوجه الثاني، انظروا خل نصير فقهاء أهل الصناعة صناعيون وهلوسيون. قلنا القاعدة العامة دائما الأصل الموضوعي مقدم على الحكم، هنا أصالة عدم التسامح أصل موضوعي، اللزوم أصل حكمي، لزوم حكم لزوم المعاملة. فيقول في الاحتمال الثاني يحتمل نرجع لأصالة اللزوم أصل حكمي، كيف مع وجود الأصل الموضوعي كيف نرجع لأصل الحكمي؟ أنت عندك في الموضوع غبن والأصل ينقح الموضوع، هذا غبن غير متسامح، الغبن غير متسامح موضوع للخيار، فالأصل ينقح موضوع الخيار، فكيف ترجع لأصالة لزوم العقد وأصالة عدم الخيار؟ جواب، نقول نحن نقول موضوع الغبن مو موضوع الخيار مو غبن لم يثبت التسامح، لا لا لا، أساسا موضوع يعني الضرر المتسامح أساسا ليس بالضرر، لا لم يرفع ما لم يثبت فيه خيار حتى نحتاج إلى إثبات مثلا عدم التسامح فيه. انظر، لأن الخارج هو الضرر الذي يناقش فيه لا مطلق الضرر، فمن البداية من باب وحدة المطلوب متعدد مطلوب، يعني هو شيء واحد، الضرر الذي الناس يناقشون فيه هذا محل الخيار، ما ثبت أنه ضرر مناقش فيه، هل هذا ضرر مناقش فيه؟ لا، هذا ليس بضرر، مو أثبت ضرر ولم يثبت مسامحة الناس، موضوع الخير مو مطلق الضرر، أحسنتم، مو مطلق الضرر والقيد، ضرر بقيد هذا، لا لا لا، أساسا موضوع الخيار هو الضرر غير مناقش فيه، هل هذا ضرر غير مناقش فيه؟ أصلا ليس هذا ضرر مناقش فيه، إذن حتى الأصل الموضوعي هنا ينقح موضوع اللزوم، الأس عدم تحقق ضرر اللي وقلاء يتناقشون في هذا الضرر، يعني شوفوا هو في الحقيقة غير موضوع الموضوع، لعب في الموضوع بتغيير لبنة واحدة في الموضوع تغير الأصل الموضوعي. لو جعلنا موضوع الخيار مطلق الضرر إلا ما خرج عنه، يعني تسامح الناس خرج عنه، كان تخصيص، خب لم يثبت التخصيص الضرر ثبت خيار ثابت، أما إذا قلنا لا موضوع الخيار مو مطلق الضرر، من البداية موضوع الخيار هو الضرر بهذا الحجم، ما ثبت أن الضرر بهذا الحجم، وأن الضرر مطلقا خيار إلا إذا ثبت أنه يتسامح، لا باقي هنا شيء. مسألة اللي نطرحها هنا، الضرر هنا ضرر شخصي لو ضرر نوعي، يعني العبرة بالضرر الذي المغبون يتضرر شخص هذا الشخص أو لا نوع الوقلاء، قد شخص إنسان جدا ثري ومتمكن وهذا ما لا يعد ضررا بالنسبة إليه، بالنسبة إلى هذا موشي جدا فليسات، بالنسبة لعموم الناس لا هذا مهم، أو بالعكس قد شخص ما عنده كلش هذا حتى دينار واحد عنده ضرر،
ينظر إلى النوع المتوسط
نظرة للشخص أو نظرة للنوع؟ أيهما؟ الشخص دون. هذا بحث مهم، هذا بحث مهم جدا في لا ضرر. هذا البحث يبحثها هنا، يبحث في مطلق موارد لا ضرر. مثلا في العبادات، الوضوء ضرري، ضرر على النوع وعلى الشخص. مثلا أنا لأشتري ماء للوضوء يطلب ثمنا باهظا، أنا بالنسبة لي متمكن أقدر أدفع، لكن نوع الوقلاء هذا ضرر بالنسبة له، ضرر مالي. فهل أنا أشتري لابد علي أن أشتري أو لا؟ بحث. هنا في المعاملات، في المعاملات قالوا ضرر نوعي، هذا النوع يتضرر، هذا يثبت السوق قائم على النوع الوقلاء مو على الشخص، لا يلاحظ حال الأشخاص، لأن نريد نحكم حكم قانوني، القانون لا يناط بالأشخاص، ما يصير أنت تقنن القانون حسب خصوصيات الأشخاص، قانون شيء واحد للكل. قانون يعني يصير يعني قانون أصلا يوضع، شو هذا فلسفة القانون؟ القانون إنما يشرع لدفع الخصومة والنزاع والتنازع. وإذا جعلت شو اسمه ما إذا أنط القانون بحالات الشخصية، وهذا يقول أنا بالنسبة إلي كان ضررا، ذاك يقول لا أنا بالنسبة إلي، وأنا يلا تعال، عندنا قانون واحد يمشي على الجميع. لكن في العبادات قالوا بالضرر الشخصي، شلون هذا؟ ما الفرق؟ وقع الكلام، شلون في العبادات قالوا الضرر إذا الشخص يتضرر العبادة ترتفع وجوبة، مثلا فالصوم صوم ضرري، يقول إذا على إذا أنت ما يأثر بك لأن قوي ما شاء الله وكذا، لكن نوع الوقلاء يتضرر مثلا، أو مثلا على كل حال. هناك قالوا ضرر شخصي، هنا ما الفرق بين البابين؟ وقع الكلام. أي سشنو الحل؟ سيأتي إن شاء الله. بقي هنا شيء، وهو أن ظاهر الأصحاب وغيرهم أن المناطف الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية مع قطع النظر عن ملاحظة حال الأشخاص المتبايعين أو المتبايعين، ولذا حدوه بما لا يتقابل به الناس، شوف كلام التذكرة، الناس عموم مو شخص، أو بالزائد على الثلث كما عرفت عن بعض العامة، يريد يعطي ضابط عامة مو شخصية. وظاهر حديثنا في الضرر ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقع، هذا إشكال، إشكال. يقول لا ضرر يعني إذا أنا لا أتضرر لكن النوع يتضررون، فهل أنا مشمول للا ضرر؟ لا ضرر يقول إذا أنت تتضرر أنا أرفع، أنا ما أتضرر، موضوع غير محقق في حقي. ظاهر حديث لا ضرر إناطته بالضرر الشخصي. ولذا استدلوا به على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغ كثير إذا أضر بالمكلف، وبوجوب شرائه بالمبلغ على من لا يضر بذلك، مع أن أصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملة ضررية في حق الكل، لكن قالوا تتفاوت حسب حالات الأشخاص. فإذا الفقهاء جعلوا حديثنا في الضرار متغير من شخص إلى آخر، يعني كل شخص بالنسبة إلي إذا كان ضرريا فيجري في حقه لا ضرار وليس نوعيا. كيف هنا قالوا بالضرر النوعي؟ والحاصل إن كان إن العبرة إن كان بالضرر المالي لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته، وضرر مالي موجود هنا في العبادات. يعني الزنقين ما يتضرر، هم يتضرر ضرر يعني ماله يذهب بدون يعني مقابل متعادل معه. بطء ما يشتري مثلا 25 دينار 100 دينار 100 ألف دينار بطل ماء، ولو هو ما يعني هذا فليسات بالنسبة إليه، بس هذا ضرر مالي. إن كان عبر بضرر مالي ففي الوضوء هم موجود، لم يجب شرع ما أضاف قيمته. وإن كان المراد الضرر الحالي، شوف تعبير اصطلاح الشيخ، ضرر مالي ضرر حالي، يعني لا يضر بحالي أنا، يعني هذا وإن كان ضررا ماليا لكن هذا الضرر المالي لا يضر بحالي، وحالي يخبر عن مقالي ومقالي عن حالي، أنا حالي حالة ما أتضرر بهذا الشيء، بهذا المختار، بهذا المبلغ. وإن كانت بالضرر حالي، تعين التفصيل في خيار القبن أيضا بين ما يضر بحال المغبون وما لا يضر بحال المغبون. فذول أثرياء الزناقين نغبنهم في المعاملة، ما لهم خيار الغبن، يعني ذول عدهم. هذا أبو مات عم يقول لك في يابان اشترى سمكة تونة ما أدري بوزن 200 كيلو كم ب3 ملايين وكسر دولار. زين، هذا الإنسان واحد يغبنا يشتري سمكة ب4 ملايين دولار، فهذا عنده ماكو إشكال. أو مثلا على كل حال هذا يشتري بطل ما ب100 ألف.
عشان تختص بميزات نفس المشترى، يعني
حتى لو من حتى لو من لا السمكة تؤكل عشر مع أثرية. هذه للتفاخر، هذا للتفاخر، تفاخر بعض الأثرياء أموالهم يبذلونها فقط في سبيل التفاخر، يقول أنا من اشتريت هذا بمبلغ باهظ، يريد يثبت. هذا ناشئ عن فقر وضعف في النفس، عند حالة دناءة النفس وضعف النفس، يريد يظهر نفسه أمام العالم أنا زنقي. هذا هو دليل على فقره. هذا على كل حال، فإن كان الضرر حالي فلابد أن نفصل كما فصلنا في ماء الوضوء، نفصل في ماذا؟ خيار القبن. إن كان عبر بالضرر المالي فكما ما فصلنا هنا لا نفصل هناك. شيخنا صار يقول أنا عندي ضرر مالي، ضرر مالي كافي. إذن الآن صار الكلام في ماذا؟ في الضرر المالي أو الحالي. مو يعني هذا تقريبا ضابطة ولو متطابق مع الضرر الشخصي والنوع، لكن شوية اختلاف بينهما. ضابطة الضرر الشخصي والنوع شيء، الضرر المالي والحالي شيء. الضرر المالي يعني بالتالي هذا يعني الذهاب المالي هذا رام يقول عبر على هذا، لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية لحال الشخص. شيخ أنصاري أنت مشكلتك في صدق لا ضرر، في صدق الضرر، هذا ضرر، هذا ضرر ولو هو زنقي لكن الضرر. وتحمله في بعض المقام، إذا هذا ضرر مالي فليش في ماء التيمم ماء الوضوء قلت عليه أن يشتري ولو بعض عاف؟ نقول هذا عندنا الناس تعمل في بعض المقامات كالتيمم إنما خرج بالناس تعبد. ولذا أجاب في المعتبر عن الشافعي المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور بأن الضرر لا يعتبر مع معارضته للنص، إذن هذاك خرج بالتعبد. ويمكن هذا اللي يمكن مولانا العزيز دقق، وهذا مطلب دقيق أصله من النراقي في المستند في لا ضرر. شنو في العبادات يقول لك هذا من يذكر ما باحتمال، ولكن هذا الاحتمال نراقي يبني عليه ويفيد في لا ضرر كثير، لا سيما الضرر في العبادات في الشعائر مثلا، الشعائر اللي ينشأ من قبله الضرر أو غيره من الشعائر. يقول شنو؟ يقول في العبادات أصلا ضرر، ما معنى الضرر؟ يا بسم الله الرحمن الرحيم، الضرر شنو معنى؟ يعني خسارة من دون مقابل. إذا أنا دفعت مالي وحصلت على شيء يسوى ضررت ما ضررت ما كضرر هذا أو قال ما يعد نظر. إذا ما إذا مليار دفعت واشتريت بناية فخمة تسوى ما ضررت. الأقل ما ينظرون فقط الذي يخرج منك يؤخذ منك ما الذي اكتسبته. نعم إذا أنت إذا 10,000 ذبة في الزبالة وما تشتري هذا ضرر. إذا مليار تدفع وتحصل شيء. يقول لك في العبادات انظر أنت من تبذل ماي مال وضوء تحصل ثواب مال وضوء. هذا الثواب لا يقدر بثمن. فإذا اسم ضرر ما موجود. أنت ليش متى الحذر النفع الأخروي؟ ليش كلها مقصور على الدنيا؟ النفع الأخروي هم وداخل في المحاسبات. تدفع مال وتحصل مثل هذا في مثلا في الجهاد. جهاد ضرري لكن لا لأن اللي تحصل في مقابلة أو أي شيء خمس أو زكاة أو صدقة لأن في مقابلة أكو شيء. أي أحسنتم تقرض الله قرضا حسنا. هذا البحث سألن شيخ ذكروا كاحتمال بعض الفقهاء من سيد الخوي وغيره قالوا لا ضرر الأخروي لا 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 ينات لا ضرر بالضرر بالنفع الأخروي. على كل الجدلية أكو في هذا الجسمه في هذا المقام ويعني كلام يعني حسب الضوابط هذا الكلام. الإشكال اللي يرد عليه هذا الكلام شنو إذا هذا فدائما في العبادات كل واحد يتحمل الضرر لأن يسوى. أنا أصوم وما الصوم أموت يعني ما أتحمل أموت ويسوى تعطي نفسك مقابل الجنة. هذا الإشكال الوارد علي يمكن دفعه بأن الشارع هو لأجله أنه يرى يعني في طول المسير مالتك أنت تموت مال صوم واحد هذا أقرب إلى الله. لو لا تصوم هذا اليوم وتبقي 20 سنة تصوم ذاك أقرب إلى هذا الاستمرار. على كل هذا احتمال يمكن أيضا أن يلتزم الضرر المالي في مقام التكليف يلتزم لا لتخصيص عموم الناس عمومنا في الضرر بالنص بل تخصص بل لعدم كوني ضررا بملاحظة ما بيزاي من الأجر كما يشير إليه قوله عليه السلام بعد شرائه ما وضوه بعض أفقه ما تقال إنما يشترى به مال كثير. إنسان دفعت لكن اللي اشتريت به أكثر من اللي دفعت. نعم لو كان الضرر مجحفا بأدل بالمكلف انتفى بأدلة في الحرج هذا بحث آخر. إذا إجحاف هذا حرج يصير إجحاف حرجي ولو أنا عندي مال. شوف إجحاف شنو معنى إجحاف. أنت رجال ما شاء الله عندك إمكانية واحد يدري أنك عندك إمكانية ويريد شنو يريد يذلك يريد مثلا يبوقك يشوفك أنت على مضطر وكذا إجحاف هذا لا يعني من صار إجحاف لا يجب عليك ولو أنت عندك. لا دليل نفي الضرر فنفي الضرر المالي في التكاليف لا يتحقق إلا إذا كان تحمله حرجا أنا لا كسير ضرر. نعم فإذا الشيخ الأنصاري مال إلى هذا الوجه أستاذه النراقي إلى أنه فرق العبادة المعاملات مسألة أجر الأخروي في المعاملات في العبادات. فلذا في العبادات الضرر منوط بالحرج بوصوله إلى مرحلة الحرج يعني صعب يصير عليك تحمله. أما في المعاملات لا منوط بالضرر المالي.